السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على نبي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام. على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد. اخوتي الكرام ما زلنا بفضل من ربنا ونعمه مع السنة الخلال. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين.
آمين.
قال الإمام الخلال رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في كتاب السنة: وما زلنا مع باب التغليظ على من كتب الأحاديث التي فيها طعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام الخلال رحمه الله: أخبرنا أبو يحيى الناقد رحمه الله قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحسن قال يعني ابن عبد العزيز الجروي قال حدثني يحيى بن حسان: وتذاكروا ما كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما جرى من الكلام بينهم، فقال رحمه الله: ليس لنا أن نقول فيهم ما قالوا في أنفسهم. ثم قال: قال حماد بن زيد رحمه الله: كيف بحديث شهاب بن خراش عن عمه: تذاكروا محاسن أصحاب النبي كي تأتلف عليهم قلوب الناس ولا تذكروا مساوئهم. رضي الله عنه. وقال رحمه الله: وأخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني قال وأخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا شهاب بن خراش عن عمه العوام بن حوشب أنه قال: اذكروا محاسن أصحاب محمد عليه السلام تأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا مساوئهم فتحرش الناس عليهم.
وكل ذلك نعم أسند صحيح.
وقال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عمران الوركاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة قال يعني ابن أبي رائطة قال عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يخذله.
سند صحيح.
وقال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر السمسار قال حدثنا أبو الفتح السمسار قال سمعت بشر بن الحارث رحمه الله يذكر عن إبراهيم بن سعد عن عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر نحو حديث الوركاني. وقال رحمه الله: أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال قلت لأحمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. قال: وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد. وقال لي أحمد بن حنبل حدثنا به سعد بن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الرحمن بن زياد رحمة الله عليهم جميعا. وقال رحمه الله: أخبرنا محمد بن سعيد القطان قال حدثنا علي بن يزيد الصدائي قال حدثنا أبو شيبة الجوهري عن أنس رضي الله عنه وعنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا يوم القيامة، رضي الله عنه. وقال رحمه الله: أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن طلحة بن الطويل التيمي قال حدثنا عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعنهم جميعا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا، فجعل منهم أصهارا وأنصارا ووزراء، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، رضي الله عنه. قال رحمه الله وبه ختم الباب. قال: وأحمد بن علي الأبار قال: سألت سفيان بن وكيع رحمه الله فقلت: هذه الأحاديث الرديئة نكتبها؟ فقال: ما طلبها إنسان فأفلح. قال: وسألت أبا همام رحمه الله فقال: لا تكتبها. قال: وسألت مجاهد بن موسى رحمه الله فقال: لإيش تكتبها؟ قلت نعرفها. قال تعرف الشر. تم الباب فرنا.
فضل الله جل وعلا. الحمد لله. يعني تم الباب في هذا الباب على أساس الكلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الفتنة كل الفتنة في الكلام على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الانتقاص منهم. وكما قلنا قبل ذلك، الأصل في هذا أن كل ما يكتب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون على الممدحة، يكون على الإيجابيات التي تهيج المشاعر إلى حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتردي عليهم ونصرة رسالتهم ونصرة دينهم والعمل على نشر ما هم فيه من الفضائل، والعمل أيضا على نشر ما هم فيه من نصرة هذا الدين. ومن يعني يبغض الصحابة للناس، ومن يتجرى على أعراض الصحابة، هذا هارك الله جل في علاه أراد أن يهلكه في وادي الهلكة في قاع جهنم، أنه يتجرى على مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا يوم القيامة. وهذا الحديث مروي من أكثر من وجه، وقد جاء مرسلا وجاء موصولا، فالحديث برمته فيه ما فيه من الصحة على أن من تجرأ على سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون عند الله جل في علاه، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه بذلك يقبح. وإذا سألت لما تكون اللعنة عن من الملائكة والناس والأنبياء والناس أجمعين، أو اللعنة من الله ومن الملائكة ومن الناس أجمعين، قلنا لأنه من سب صحابة رسول الله قضح في قضح في حكمة الله جل وعلا، قضح في اختيار الله جل وعلا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين أحاطوا بنبي صلى الله عليه وسلم، من الذي اختارهم؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها قلب محمد صلى الله، قلب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا قطعهم في اختيار الله جل وعلا، فلذلك عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذا كنت حقا تؤمن بالله جل في علاه، وعلمت أن هؤلاء الطائفة الجعبة هم اختيار الله جل في علاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أنت تقضح في حكمة الله جل في علاه، تقضح في اختيار الله جل في علاه، لذلك استحق اللعن، ولأنه بذلك أيضا يقضح في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي ربهم، ولأنه الذي يرعاهم، والذي أدبهم، يعني على عينه كانوا يتأدبون، كانوا يتخلقون، كانوا يحسنون. فبذلك أن من تجرأ على سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتقاص منهم، فإنهم يقدحوا في حكمة الله جل في علاه، ولأنه أيضا يسب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقص منه، ولأنه بذلك كما قلنا يجرئ الأمة على ذلك. فلذلك من يستمع له يكون مشاركا له في الإثم، مشاركا له في التعدي والتجاوز على عرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقيهم بأعراضنا. ونحن نقول: لا قيمة لنا قط، لا قيمة للأمة الإسلامية قط، ليس لنا لا قيمة للأمة الإسلامية قط إلا بقيمة هؤلاء الأخيار الأبرار. من لم يعرف قدر الفاضل عنده لا يكون فاضلا ولا يكون له مكانة. وكما قلت: إن زهدت أخي الكريم، إن لم تعرف مكانة الفضلاء فلتتعرف حتى تستفيخ، فإن لم تتعرف فاعلم أن الله جعل حجب عنك إما رتبة أو درجة أو أراد إسقاطك. أنت رأيت أبا بكر رضي الله عنه احتد على عمر بن الخطاب، وعمر من هو في الأمة، حتى قال ابن مسعود: قال عمر كان إسلام عمر عزا، وكان وكانت هجرته فتحا، وكانت إمارته نصرا، ومع ذلك عندما اشتد أبو بكر احتد عليه، هو الذي احتد عليه، ثم تراجع وأراد أن يستعتب فلم يرضى عمر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر تراجع بعد ذلك وندم وذهب وقال أثم أبو بكر؟ قالوا لا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي مغضبا وأبو بكر يجثو على ركبتيه بين يدي النبي ويقول والله أنا أظلم، والله كنت أنا أظلم. والنبي يعلم أن أبو بكر والذي احتد على عمر، لكن أراد أن يرسي قاعدة لتفهم: من لم يعرف الفضل لأهل الفضل ليس من أهل الفضل، ليس له فضل. فمن لم يعرف الفضل أهل الفضل فقد خسر، قد خسر كلية أو خسر رتبة. فهنا لما جاء عمر الخطاب نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل تركتم لي صاحبي؟ أنا أستغرب في ذلك، من صاحبه؟ عمر ليس صاحب، عمر هو الوزير الثاني، هو من أعظم الصحابة، لكن المسألة هنا لتفاوت الرتبة والدرجة. هل تركتم لي صاحبي؟ قال: صدقت وقلتم كذبت، صد ووساني بأهلي ومالي، صدوا كل خوخة عني إلى خوخة أبي بكر. ومن لم يعرف أصحاب الفضل عليه فإنه قد أنقص من نفسه نقيصة. الآن أنا كنت أقول في أول الدرس ونسيت، الحمد لله محمد علي الناظر يعني ذكرني. قد توفى الله فضيلة الشيخ عبد الله كامل، تعرفونه، الذي كان يقول الشعر بين يدي الشيخ أبو إسحاق. الشيخ عبد الله كامل من الأماجد، من الأماثل، من المشايخ الأفاضل الأكارم، رجل صاحب قرآن وصاحب قراءات. فارس من فرسان الإسلام، يعني كان ذهب إلى أمريكا يؤم الناس، وقد توفاه الله جل في علاه. أسأل ربي أن يكون في أعلى الدرجات، هو من خاصة الله جل في علاه، نحن نحبه في الله جدا، وأنا نسأل ربنا الكريم أن يكون قد وفى لربه جل في علاه في عمره، وعمل لوظيفته التي خلقه الله لها وعاش لها، وأن يكون يعني قد أتاه وهو من خاصته، حاملا لكتابه، تاليا لقرآن ربه، معلما للناس إياه، وكان إماما يعني للمتقين. نسأل الله أن يكون كذلك، أن أحسبه كذلك، والله حسيبه، أسكنه الله في سيح الجنات. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. وقد ورد عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله الله في أصحابه، في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، الغرض والذي ينصف فيه فيرمى، يعني كأنه يعني للرمي، لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يخذله. الله أكبر. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يخذله. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. شوف هنا في هذا الباب كيف رتبها: لو كنت حقا تحب النبي صلى الله عليه وسلم تحب من يحب، لو كنت حقا تحب الله جل في علاه تحب من يحب. ولذلك لابد أن تعلم أن من ادعى شيئا اختبره الله في هذا الادعاء، من ادعى شيئا اختبره الله في هذا الادعاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهنا لما قالوا إنا نحبه، يعني نحب الله جل في علاه، قال إذن علامة حبكم لي هو اتباعكم للنبي، فقيسوا ذلك حتى يظهر صدق ما ادعيتم عليه في هذا الباب. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الصادقين المصدقين المخلصين المخلصين، يا ربي أمين، اللهم أمين. وهنا العوام بن حوشب يقول: اذكروا محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تألف عليه القلوب. لذلك قلت: من صدق الإيمان إظهار محاسن الأخيار الأبرار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى اختارني. وفي بعض الأسانيد كلام، يعني الحديث هذا حديث ضعيف لكن يستأنس به، إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا فجعل منهم أصهارا وأنصارا ووزراء، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله له منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وكما قلت على خطر عظيم، من انتقص واحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم، أخطر ما يكون. نعم. يقول سفيان بن وكيع فقلت في هذه الأحاديث الذي أنا أكتبها، قال ما طلبها إنسان فأفلح، قال وسألت أبا همام لا تكتبها، فقال لا تكتبها، وسألت مجاهد بن موسى قال لإيش تكتبها، قلت نعرفها، قال تعرف الشر. هذا هذه هي الروايات التي فيها مثالب، يعني ما يذكرون زورا من مثالب الصحابة رضي الله عليهم. ولذلك قلنا كل كتاب كتب فيه كلام فيه تنقيص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب تمزيقه، وجب إحراقه، وإن لم تستطع فاحتل على ذلك حتى تصل إلى هذا الباب، فإن الله جل في علاه لا يرضى عن مثل ذلك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه يعني يكون فيه إذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ببغض النبي يبغضهم. ولذلك قال الإمام العلم مالك قال من سب رسول من سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم هو كافر بذلك، قال ليغيظ بهم الكفار. وقد قال أبو زرع كلاما قريبا من ذلك وهو يقول يعني الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم يريدون الشريعة أصلا، يريدون إسقاط الشريعة، لأن الشريعة لم تصل عندنا إلا بمن إلا بهم. نعم الله المستعان، الله المستعان. الفوائد المستنبطة، من أحب النبي صادقا أحب أصحابه، ومن أبغض أصحابه فقد أبغضه. الوسائل لا أحكام المقاصد، كل كتابة فيها تنقيص فقد تنقص وأخذ حكم الذي يتنقص. كتابة ما دار بين الصحابة لابد أن يكون على 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 أدب جم وعلى لطف، وأيضا على إخلاص عند الكتابة، أن هذا اجتهاد، من أصاب منهم له أجران ومن أخطأ له أجر في هذا الباب. نعم.